أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا التاسع بعد 300 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب الفضائل، ومع باب فضل الوضوء، مع كتاب الفضائل بصفة عامة، مع باب فضل الوضوء بصفة خاصة. تحدثنا في اللقاء السابق لهذه المجالس عن آية الوضوء، وعرجنا عليها تفسيرا على هامش التلاوة كما يقال. وبعد أن انتهينا من تفسير الآية، تعالوا بنا نشرع في أحاديث الباب، باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. نأتي إلى الشرح. هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب فضل الوضوء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدعى يوم القيامة غرا محجلين. الغرة بياض الوجه، والتحجيل بياض الأطراف، أطراف اليدين وأطراف الرجلين. يعني أن هذه المواضع تكون نورا يتلألأ يوم القيامة لهذه الأمة، وهذه خاصة بنا ولله الحمد بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الدين وأهل الوضوء وأهل الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم. سيما يعني علامة تتبين بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المشهود. إنما العام يقولوا سيما وإذا يعني قالوها باللغة العربية يقولوا سينما، ده موضوع تاني خالص. السيما والمسرح ده موضوع تاني خالص. إنما سيما بمعنى علامة. وسبحان الله، حتى أهل البدع وهم يصلون يأتون يوم القيامة عليهم هذه العلامة، وعندما يريدون الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حوض الكوثر يمنعون، فيقال إنهم من أمتي، أو فأقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنهم من أمتي ألا ترونهم غرة محجلين من أثار وضوء، فيقال لي: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا باب آخر، لكن هنا هذا الحديث يدل على فضل الوضوء، حديث يدل على فضل الوضوء، وأن أعضاء الوضوء تأتي يوم القيامة تلوح من النور. يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فهم أبي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهو بنى عليه: من أراد منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله فليفعل، يعني حتى تزيد منه الحلية. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل هذا، فكان هذا من باب المبالغة أحيانا. ولذلك في مرة ناس رأوا أبا هريرة يتوضأ ويبالغ في أنه يزيد عن الكوع ويدخل على العضد، ويبالغ هو في الغرة يعني بحيث يدخل على الشعر وكذا، وبالنسبة للرجل. المهم، هو لما شاهد أنهم رأوه قال: لو رأيت أنكم ترونني ما فعلت ما فعلت، أو ما فعلت هذا، يعني ما كنت أبالغ أمامكم في الوضوء، لأنه في نهي عن الغلو في كل شيء، فيمكن أن يترتب عليه غلو يعني. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين عليه صحابه رحمة الرضوان: هذه الجملة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست بصحيح من جهة الحكم الشرعي، لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته، يعني يطيل وجهه، وهذا لا يمكن، فالوجه محدد من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، لا يمكن أن يطال. وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قالها اجتهادا منه. إذا كان لا يستطيع أن يطيل في الوجه، لكن ممكن المبالغة في الغرة في التحجيل في الأيدي والأرجل يعني، لكن الالتزام بالهادي الوارد أولى. وأن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قالها اجتهادا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، فقال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه وأبو هريرة قال ذا من كيسه يقول له الكلام ده من كيسك أنت يا فلان، يعني من عندياتك. وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين، هذا هو منتهى الوضوء. وكفى به فخرا أن يأتي الإنسان يوم القيامة وهذه المواضع تتلألأ نورا من أجسادهم من أثر الوضوء، ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث، وعلى أن الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابها، هل طبقت كتابها أم لم تطبقه. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء، يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، كما في قوله تعالى وحلوا أساور من فضة، سورة الإنسان، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، سورة الحج. فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة، يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليا من هذه الأنواع الثلاثة، ذهب وفضة ولؤلؤ، ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر، لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا. فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر يوم القيامة. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، إذن كل الذراع يكون حلية مملوءا حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، وهذا يدل على فضيلة الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامة يحلى بها الإنسان في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. احنا في الدنيا بنشوف الناس يعني كل ما يكون الثراء يعني زائد على الحد، يوم المرأة تلبس الذهب من الرسغ الغاية قريبا من الكوع، والكان واسع تقعد تشخلن بقى وتغيظ في من ليس تملك مثل هذا، وهي وإن كانت تقصد هذا برضو التانية بتروح تحسدها الغاية لما تجيلها يعني يمكن مصيبة تاخدها ولا حاجة. لكن في الآخرة الوضع مختلف، الوضع مختلف. وأما الحديث الثالث حديث عثمان رضي الله عنه ففيه أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الماء كذا وهو ينزل ماء الوضوء تخرج الخطايا من تحت الأظفار، طبعا مع غسل الوجه تخرج خطايا اللي ممكن تكون حدثت من الوجه، نظرة عين كلمة فيها لغو، الإيد عملت حاجة تخرج مع الوضوء الخطايا، الرأس الرجل وهكذا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني الوضوء سبحان الله كفارة للذنوب والخطايا، والمراد بها هنا الصغائر، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى حج، أو تكون هناك مكفرات من قبل الله عز وجل، ابتلاءات تمحو هذه الذنوب، أو الشفاعة يوم القيامة، إلى غير ذلك من ماحيات الذنوب والخطايا. فالحديث هنا يبين فضل الوضوء بخروج الخطايا مع ماء الوضوء حتى من تحت الأظفار وأشفار العينين. والصلاة بعد ذلك تبقى يعني فضلا زائدا وأجرا عظيما، بعد ما يكون الوضوء محى الذنوب التي تقع من الإنسان بين الأوقات وبين الصلوات، فتخرج الخطايا مع هذا الوضوء حتى من تحت أظفاره. وعلى هذا فالوضوء يكون سببا لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان، وهو ما تحت الأظفار. وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن الوضوء من أفضل العبادات، وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل، يعني أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله، كما أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله كذلك وهو يتوضأ، يستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وكذلك أيضا يستحضر أنه يريد الثواب، وأنه يثاب على هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه. يستشعر أن الوضوء سلاح المؤمن، إلى غير ذلك من النيات التي يمكن أن يستحضرها الإنسان في أمر الوضوء وفي كل عمل صالح يعمله. وأنا لا أرى وجها للإنكار في من يقول تعدد النيات لا دليل عليه. لماذا؟ هو أنت محتاج نص يقول وأنت بتتوضأ انوي ثواب الوضوء أو استحضر الثواب، وانوي إنك أنت بتمتثل أمر الله، وانوي إنك أنت متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وانوي إنك بهذا الوضوء تتحصن من الشيطان، وإنك تريد الصلاة المفروضة وتريد الصلاة النافلة يعني استحضر استحضار النيات لا حرج فيه ولو لم يرد نص. هو احنا دلوقتي لما نكون الواحد داخل يصلي من قليل يعني من وقت قريب دخلنا نصلي الظهر اتوضيت في حاجة اسمها سنة الوضوء ركعتين سنة وضوء وفي حاجة اسمها ركعتين تحية المسجد وفي حاجة اسمها سنة الوقت القبلية. الوقت المتبقي على الصلاة الجماعة على صلاة الجماعة ما يحتمل انك تصلي ركعتين سنة وضوء وركعتين تحية مسجد سنة الظهر القبلية ركعتين على الأقل أو أربع. طب وفين ده كله المساجد اللي هتترك ليك المجال تصلي كل هذا أو الوقت؟ فهم كانوا ركعتين بنية سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الوقت القبلي، وأي سنة قبلية بتكون بعد الأذان وليس قبله. قبل الأذان ده وقت نهي في الظهر خاصة، الوقت اللي لو يعني ربع ساعة قبل الظهر ده لا تصح فيه صلاة ولا يدفن فيه ميت. ومثل هذا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند احمرارها حتى تغرب، ثلاث أوقات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. كذلك مثلا في الصيام، أنت بتصوم اثنين وخميس ووافق يوم الاثنين أو الخميس يوما من أيام القمرية، أنت ناوي تصوم الأيام القمرية ولازم في الأيام القمرية هيأتيك يوم من الاثنين، يا يجي اثنين يا يجي خميس. انت بدأت الايام القمرية سبت يبقى سبت وحد اثنين، انت بدأت الايام القمرية الثلاثاء يبقى الثلاثاء والاربعاء والخميس. ما الذي يمنعك من نية صيام الاثنين او الخميس مع نية الأيام القمرية؟ وزد على هذا أنه وافق مثلا أيام أخرى، واحد بيصوم يوم تسوعة وعشورة وبرضه وافق اثنين وخميس، واحد بيصوم التسع من ذي الحجة وفيها اثنين وخميس، فلا بأس بالجمع بين النيات، فهي نوع، ومثل هذا الستة من شوال فهي نوع من رجاء مزيد من الثواب ولا حرج على فضل الله. بعض العلماء بيسميها تجارة مع الله عز وجل، وهي تجارة لن تبور. وعنه رضي الله عنه، عنه هنا آخر حديث كان عن مين من الصحابة؟ عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى وعنه رضي الله عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. من توضأ هكذا، يعني سيدنا عثمان جلس وتوضأ أمام عدد من الصحابة، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة. رواه مسلم. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. الشرح. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل الوضوء، منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا، تمضمض واستنشق ثلاثا يعني استنشق واستنثر، وبرضه لما نقول تمضمض ممكن نقول استاك لأنه في إجمال هنا في الكلام. فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات أو بثلاث غرفات، وغسل وجهه ثلاثا وفيها تقليل اللحية معها، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا وفي غسل البراجم مفاصل بين الأصابع اليمنى قبل اليسرى، ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر لو أقبل بهكذا ورجع هكذا، أو اللي يعرفه من السنة يأتي هكذا يبدأ من الجبهة ويعود إلى القفة ثم يعود من حيث بدأ، فأقبل بهما وأدبر ومسح أذنيه وغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين. بيحكي كده وضوء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مجملا يجمع فيه بين الفرض والسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الركعتين دول هم سنة الوضوء، لأنه ممكن إنسان يتوضأ في غير وقت الصلاة، يعني استيقظ ورايح الشغل الساعة 7-8 وكان صلى الفجر وصلى الضحى، يوم بعد الوضوء ياخد ركعتين خفيفتين سنة وضوء وينزل. بس هنا لا يحدث فيهما نفسه، يعني استحضار عظيم، يعني عشان يترتب عليه هذا الثواب وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا شيء يسير على من يسره الله عز وجل عليه، ولله الحمد أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يغفر ما تقدم من ذنبه وأخذ العلماء من ذلك أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين، وتسمى سنة الوضوء سواء في الصباح أو في المساء، في الليل أو في النهار، بعد الفجر أو بعد العصر، لأنها سنة لها سبب. لأنها سنة لها سبب، نعم. فإذا توضأ الإنسان نحو وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي ركعتين ليغفر له ما تقدم من ذنبه. وكما ذكرت سلفا ممكن تبقى الركعتين مستقلتين، وممكن هتشترك معها نافلة أخرى كتحية المسجد، كسنة الفجر القبلية، كسنة أي فريضة قبلية، وهكذا. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد، يعني خلاص هو غفر له ما تقدم ذنب، حرقته الذنوب ثم محيت بالوضوء. المشي لغاية المسجد كل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه خطيئة، أو يرفع درجة ويحط خطيئة، وبعدين هيصلي. فضل الصلاة ده شيء عظيم جدا. فيبقى كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زائدا على مغفرة الذنوب. يبقى الذنوب غفرت بالوضوء، وبعدين يكتب له حسنات الخطى إلى المسجد مع حسنات الصلاة التي يصليها فرضا ونفلا. وكانت صلاته ومشيه للمسجد نافلة، يعني زائدا على مغفرة الذنوب. لأنه ليست معنى نافلة هنا بالمعنى الحرفي اللي هي النافلة اللي هي صلاة التطوع السنن، لا، ما هو هيؤدي فريضة أصلا. فنافلة هنا بمعنى زائدة، ليست بالمعنى الفقهي. ليس معنى نافلة يعني صلاة التطوع، قد تكون صلاة فريضة، ولكن نافلة يعني شيئا زائدا على مغفرة الذنوب، لأن ذنوبه غفرت بوضوئه وصلاته الأولى لما يكون أدى تحية المسجد لما يكون أدى سنة الوضوء قبل ما يحين الوقت وقبل ما يروح المسجد. فيكون مشيه للمسجد وصلاته ولو فريضة نافلة، أي زيادة على مغفرة الذنوب، لأن النفل في اللغة معناه الزيادة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة. لكن في النافلة بالمعنى الفقهي باب النوافل، السنن الراتبة وغير الراتبة، والمؤكدة وغير المؤكدة. يبقى هنا الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، لا تعني المعنى الفقهي الذي نعرفه، إنما بمعنى الزائدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الوضوء تخرج به الخطايا: إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أو هنا للشك من الراوي، هل قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء؟ وعلى كل حال فإن الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه التي كان قد بطش بها، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه حتى يخرج نقيا من الذنوب ولله الحمد. فهذا دليل على فضيلة الوضوء، دليل على فضيلة الوضوء، وفيه إشارة إلى أن الإنسان معرض للذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. التوابون أو التوبة هذا باب واسع وعظيم في محو الذنوب. أيضا الوضوء باب عظيم في محو الخطايا، دل ذلك على فضل الوضوء. ولكن من منا يستحضر هذا الفضل؟ يعني احنا بنتوضع عشان نصلي، لكن هل نستحضر هذا الفضل؟ وهل يكتب هذا الفضل والأجر للإنسان سواء استحضر أم لا؟ الظاهر والله أعلم إن شاء الله أنه يكتب له سواء استحضر أو لم يستحضر. لكن إذا استحضر فهو أكمل. لكن كثيرا ما يمكن ينسيه الشيطان، لدرجة أنه بيتوضى بسرعة عشان يلحق الصلاة. لكن أعظم من هذا أن يستحضر مثل هذا الفضل في أي يعني ذنوب أو خطايا وقعت منه. إذن إذا استحضر فهو أكمل، لأنه إذا استحضر هذا احتسب الأجر على الله عز وجل، وأيقن أنه سيجازى ويكافأ على هذا العمل جزاء وفاقا، بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل. ولكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي يتوضأ على سبيل إبراء ذمته أو تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة. والله الموفق. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن هذا الحديث الأخير كان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن سيدنا عثمان؟ خلصنا حديث عثمان ودخلنا في حديث أبي هريرة، فلما يقول عنه يبقى عن سيدنا أبي هريرة. حديث أبي هريرة هو بين فيه أن الوضوء يخرج الخطايا، إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو مع آخر قطرة الماء الحديث. هنا حديث آخر، سبحان الله، الحديث في فضل الوضوء ما بين سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه، وفي التخريج ما بين البخاري ومسلم، أو مسلم دون البخاري أو البخاري دون مسلم. يعني حديث في قوة، في منتهى الصحة. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، هتبقى إيه؟ البقيع. فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رياض الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. ودي رواية من الروايات، وفي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون يغفر الله لنا ولكم، وفي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا سلف وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، إلى غير ذلك من الروايات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قد نهى عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك، فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بها، فنهى عن الزيارة. ثم لما استقر الأمر في قلوبهم أمرهم بالزيارة. وفي هذا ورد قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة، وأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، ولا يدري متى يكون هذا. قد يصبح الإنسان على ظهر الأرض ويمسي في بطنها، وقد يمسي على ظهر الأرض ويصبح في بطنها. فكان في زيارة المقابر تذكير بالموت أو تذكير بالآخرة، لأن الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر أين أبوه أو عمه أو زوجته أو أخوه وما أشبه ذلك. بالأمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون، والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور، انتقلوا من الدور إلى القبور أو من القصور إلى القبور. يتذكر في العام الماضي وفي الشهر الماضي في وقت قريب وبعيد، في مثل هذا الوقت كانوا معنا فرحين بالدنيا مغتبطين بها، والآن غادروها وصاروا مرتهنين بأعمالهم. من يعمل خيرا يلقه ومن يعمل سوءا يلقه. فهي تذكر الآخرة، تذكرنا الموت حقيقة. اخرجوا إلى المقابر وانظروا إلى هؤلاء الموتى الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل، أو لا يحصون إلا بمشقة. كانوا بالأمس معك والآن هم في بطن الأرض ولا تدري، فلعلك ضجيعهم في مدة يسيرة. فزيارة القبور تذكر الموت، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها نفذها لتكون سنة قولية وفعلية. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور، فعل. فكان يخرج بنفسه إلى البقيع يزور أهل البقيع، ودي مقبرة المدينة، ويزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا أهل دار قوم مؤمنين، دار منصوبة على النداء يا أهل دار قوم مؤمنين، يسلم عليهم، والظاهر والله أعلم أنه إذا سلم عليهم يسمعونه، إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المخاطب، لكنهم لا يستجيبون، يعني لا يردون يعني أو لا يجيبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون، لا يستطيعون الإجابة. لكن لو في خصوصية ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، وممكن غير النبي عليه الصلاة والسلام من باب خوارق العادات الكرامة لأهل الصلاح ممكن. فكان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما من حي إلا سيلحق الميت بمشيئة الله عز وجل. يقول: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. واختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه أمر معلوم متيقن، كيف يقول إن شاء الله؟ والصحيح أنه لا إشكال في هذا، فإن معنى التعليق هنا وإن إن شاء الله أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله تعالى، متى شاء لحقناكم، لأن الأمر أمره والملك ملكه، هو الذي يدبر عز وجل ما شاء في من شاء، كما في قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، وقد شاء، وما من أحد إلا ولا بد من نشوره، ثم إذا شاء أنشره. كذلك من الأشياء اليقينية قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أنهم سيدخلون، لأن الله أكد الدخول بالقسم، القسم هنا محذوف في قوله لتدخلن، أي والله لتدخلن، القسم مع اللام ونون التوكيد، فلا شك في أنهم سيدخلون. ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع ولا يكمل عمرته، قال له عمر رضي الله عنه: ألست تحدثنا أن ندخل البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ فقال عمر: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك آتيه ومطوف به. لذلك حصل في العام الذي بعده فيما عرف بعمرة القضاء. فالحاصل أن كلمة إن شاء الله هنا ليست معناها التعليق الذي يكون الإنسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه، بل معنى التعليق أن لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن لقينا إخواننا. طيب، قبل ما اشرح هذه، يبقى زيارة القبور سنة، وممكن تكون محرمة. محرمة لما كان في نهي يا شيخ. أيوة، لما كان في نهي كانت محرمة، لكن حتى بعد ما أباح لنا النبي عليه الصلاة والسلام الزيارة وأمرنا بها: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ممكن تكون محرمة إزاي؟ هل ده محرمة؟ وممكن تكون شركا، وممكن تكون حاجات كتير. احنا عندنا من ضمن القبور قبور الأولياء والصالحين، الأصل إنك بتزور كل القبور للمسلمين، طبعا زيارة قبور المشركين غير جائزة، فهتدخل من الزيارة المحرمة، مثلها مثل الأماكن التي نزل فيها العذاب على الكافرين، فهذه أماكن ينزل فيها غضب الله ولعنة الله، فلماذا أنت تذهب إليها؟ فالأولى بنا في زيارة المسلمين إن احنا نزور الأولياء والصالحين، لكن هل ما فعل بقبور الأولياء والصالحين الآن في بلاد المسلمين من أيام الدولة العبيدية اللي هي المعروفة في التاريخ باسم الفاطمية، وجات من المغرب ودخلت مصر، والمهم أصبح في أضرحة للأولياء والصالحين فيها سراجات وفيها سرج وفيها تحف وفيها نجف، وفيها بدل ما تذكرك بالآخرة تذكرك بالدنيا، فيها أنك أنت وداخل المقبرة بتشوف الناس واقفة طابور، فأنت واقف في الطابور كل اللي جاي على العتبة بينزل ويسجد ويبكي ويمسح العتبة، وانت مطلوب منك تعمل كده، وإلا ممكن تنضرب ويعني ويقع عليك بلاء شديد. وبعدين تدخل لازم تديها لفة حوالين القبر، ويبقى طوف ويشوف وسع وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويا بخته اللي قريب من الضريح ويقعد يتمسح ويجيب من الخشب ويتبرك ويحط النذور في الصندوق. مش دي كلها شركيات في باب العقيدة وعبادة لغير الله عز وجل؟ ده غير انه الضريح يعني زحمة على الآخر، مثل الزحمة اللي في السينما والزحمة اللي في المواصلات، وبعدين مش رجالة بس، ده رجال ونساء، وكأنهم يعني بقول لك طب ما هو زي ما في حوالين الكعبة يا عم، مش في برضو رجال ونساء؟ ما هو خل ده نفس الحكاية. لا، دي كلها منكرات ودي شركيات ومحرمات. فهنا بقت زيارة القبور أقل ما يقال فيها أنها حرام، لأنه في منكرات، والقاعدة الشرعية بتقول إن لم تزل المنكر فزل عنه، مش هتقدر تزيل أنت المنكر في المكان ده، وإذا زلته هيترتب عليه منكر أكبر، وكل منكر يترتب عليه منكر أكبر لا يغير، دي قواعد عندنا في الدين، فما بنروحش عند الأماكن دي، وإلا الأصل فيها أن المفروض نزورها، بس مش هي دي اللي هتذكرنا بالآخرة وبالطريقة المعهودة اللي بنشوفها دي، ونسمع الشركيات بآذاننا ونراها بأعيننا. لا، كمان حتة الزيارة المحرمة، كثرة زيارة النساء للقبور. ممكن المرأة تزور القبر؟ الممكن، لأن الحديث لما قال لعن الله زوارات القبور قال زوارات صيغة مبالغة، يعني كثيرات الزيارة للقبور، مش زيارة والسلام. أنا ممكن تأتيني الأم فقدت ولدها تقول لي يا سيدنا الشيخ هي يعني هيرطب على قلبي وطيب خاطري وكذا وكذا إن أنا أروح أزور ابني المتوفى من قريب وأدعي له وممكن دمع العين لا أزيد، وأمتثل الحديث إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا ابني لمحزنون، وهروح يا شيخ وأنا مختمرة بحجابي وهروح مع محرم أسكت ليه؟ ما عنديش يعني دليل قوي يحرم، لكن الحديث قال لعن الله زوارات القبور. قال العلماء إنه في كثرة الزيارة، في عندنا مواسم كثيرة في السنة، احنا اهو احنا بدأنا في شهر رجب، تعال تفرجوا على المقابر عندنا في المواسم، ايش رجب وشعبان ورمضان والعيدين والمواسم اللي بيعملوها دي كلها، وتلاقي الدنيا سواد، يعني الدنيا بتتشح بالسواد عند منطقة تراب الغفير والسيدة عائشة وحاجات الأماكن اللي فيها مقابر عندنا دي، واللي بقى يزيلوها دلوقتي من وسط البلد. كانت زمان ما كانتش وسط بلد، بس دلوقتي بقت في وسط البلد. المهم الموضوع التاني ده مش هنتكلم فيه، بتاع إزالة القبور يعني. فكنا نشوف النساء، يعني لو واحد حب يعني ينتقد، هو ايه مين فيهم لبس حجاب شرعي؟ وازاي المرأة راحة لغاية المقبرة وهي يعني مكب كامل، يعني بيقولوا كده مكب كامل، يعني بتروح الكوافير قبل ما تروح المقبرة. طب يا ستي وانت ايه دخل المقبرة بالكوافير؟ تقول لك بتزوق للمرحوم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وما مش عاوزنا أبسطه؟ أنا بقول لكم حاجات من الواقع. فبيروحوا زينة وبهرجة وتبرج وما في محارم، وفي فساد في المقابر أصلا. يعني ده احنا بنروح المقبرة عشان نزور المقبرة أو طالعين من جنازة ونشوف مناظر بتنسينا الموت والموعظة والذي منه. ودول ايه اللي جابهم؟ ساكنين هناك، ساكنين فوق المقابر وبياكلوا وبيشربوا، وبيشربوا الشيشة وحشيش، ولبسين لبس البيت ولبس النوم. لا يعني فحتة انه الانسان يدي فتوى كده مباحة للنساء، لا لا. انما يعني لو حاجة خاصة ووضعت الضوابط يمكن يجد في الجمع بين الادلة مندوحة. وبعدين العيد اللي ربنا جعله لزيارة الاحياء، صلة الارحام وادخال الفرحة والسرور على الأهل والأقارب. أروح فيه للموتى ليه؟ يعني طول السنة ما عنديش أيام أروح أزور فيها الموتى غير في العيدين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كده يعني علقنا على المعلومة دي وردا على السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن لقينا إخواننا. تمنى عليه الصلاة والسلام أن يلقى إخوانه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة استغربوا، يعني أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن لقينا إخواننا. عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فتمنى عليه الصلاة والسلام أن يلقى إخوانه، فقال: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. قال: أنتم أصحابي، أصحابي أخص من الإخوان. الصاحب أخ وزيادة، والأخ أخ بلا مصاحبة، هذا الفرق بين الاثنين. فقال: أنتم أصحابي، يعني فأنتم أخص منهم. فالصحابة إخوان للرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة أنهم أصحاب له. أما من جاءوا بعده من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه. ولذلك جيل الصحابة فقط اللي رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه كانوا في جيله، ومن رآه من الناس وآمن به وجالسه أو هكذا. إنما ولذلك الجيل اللي بعد الصحابة بنسميه التابعين، وبعدين تابع التابعين. هؤلاء التابعون ومن جاء بعدهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت أن لقينا إخواننا. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يبقى الوصف ده ينطبق على التابعين إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة. قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على ذلك. يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، وهم لا يرونه لكنهم مثل الذين يرونه. قالوا: يا رسول الله كيف تعرفهم؟ يعني وأنت لم تدركهم، وأنت لم تدركهم. فضرب مثلا برجل له خيل غر محجلة، في بياض في الوجه وبياض في الإيدين والرجلين، هم الخيل لها إيدين ورجلين، أيوة الأمامية، الرجلان الأماميتان اسميهم يد، والخلفيتان اسمهم رجل. يبقى ضرب لهم مثلا برجل له خيل غر محجلة، غر يعني فيها بياض في رأسها ومحجلة بياض في أرجلها، مع خيل دهم يعني سودا ليس فيها أي غرة، هل يشتبه عليه هذا؟ قالوا لا. قال فإنهم يأتون يعني أمتي يوم القيامة غرا محجلين، البياض يعلو الوجوه والأيدي والأرجل. وفي هذا دليل على فضيلة الوضوء، وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غر يعني بيض الوجوه، محجلون يعني بيض الأرجل والأيدي، هذا البياض بياض نور وإضاءة يعرفه الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم. تعرف أمة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بهذه السيمة أو العلامة التي ليست لغيرهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه، وأن يجعلنا من أمته ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يجعلنا من أهل الوضوء ومن أهل الصلاة، وأن يبعدنا عن البدع، لأنه برضو اللي عندهم بدع الغرة والتحجيل هتمنعهم من الشرب، مع أنه في غرة وتحجيل لكن البدعة هتمنعهم من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم، وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات، إلى غير ذلك من الأحاديث الباب التي هي موضوع الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في شرح رياض الصالحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.